فإذا حذر الإنسان لسانه حذره الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. يعني من كف عن الزنا وعن القول المحرم فإنه يدخل الجنة. ومن فوائد هذا الحديث التعليم بالقول وبالفعل، لقوله أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لم يقل كف عليك لسانك، أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لأنه إذا حصل الفعل سمعت الأذن، نعم رأت العين، وانطبعت الصورة في القلب في حيث لا ينسى هذا. المسموع ينسى لكن المرئي ما ينسى، يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل. لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا بماء وتوضأ أمام الناس حتى يفقه ذلك بالفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يكون في نفوسهم إشكالا ولا قلقا، بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمر. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وهذا إشكال يرد، لأن الإنسان إذا كان مؤاخذا بما يتكلم به فما أكثر المؤاخذة، ما أكثر الكلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة، وهي أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد في كتاب السنة من مسائل الاعتقاد، الواجب الكف عنه، الواجب الكف. فإذا سألك إنسان عن شيء في الاعتقاد، سواء في أسماء الله أو صفات الله أو أفعال الله أو في اليوم الآخر أو غيره، ولم يسأل عنه الصحابة، فقل له هذا بدعة، لو كان خيرا لسبقون إليه، لأنهم والله أحرص منا على العلم وأشد منا خشية لله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القول الذي لا يقصد وإنما يثبت على اللسان، لقوله: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة دعاء، لكنها تجري على الألسن لقصد الحث لا للدعاء. وهي موافقة للقاعدة الشرعية، وهي أن الله لا يؤاخذ باللغو، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى: بما كسبت القلوب. وعلى هذا فما يجري على اللسان من الأيمان لا يؤاخذ به الإنسان، يعني يقول صاحب مثلا: تبي تروح الإسلام؟ لا والله من الرائع. ثم تروح، هل عليك كفارة؟ لا. من هذا شرع الإنسان بلا قصد. دائما يقول الإنسان مثلا: ولدك والله ما تفعل هالشهادة لكسر رجليك، يفعل الصلاة، هل نقول كسر رجليك؟ نعم ما نقول، لأن نعلم أن رجل ما قصد هذا، ولو رأى أحد يريد أن يكسر أصبع من أصابع ابنه لقاتله. المهم أن ما لا يعقد عليه القلب فإنه ليس بشيء، لا يؤخذ من الإنسان. من فوائد هذا الحديث أن أهل النار والعياذ بالله قد يكبون في النار على وجوههم، يقولوا: هل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على مناخرهم، هذا اختلاف لفظ وإلا المعنى واحد، لأن المنخر في الوجه. واسمع قول الله عز وجل: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده، لكن هم ما يستطيعون، أهل النار أجارنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه، لا يستطيعون. تلفح وجوههم النار، يتقي بوجهه سوء العذاب. وهذا دليل على كمال الإهانة، لأن الوجه محل الإكرام، فإذا أوين إلى هذا الحد فهذا غاية ما يكون من الذل. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد هذا الحديث ما أكرره: الحذر من إطلاق اللسان. وقد مر علينا في الحديث السابقة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. والله لو سرنا على هذا لسلمنا من أشياء كثيرة، وما أكثر ما يقول الإنسان شيئا ثم يندم في الحال، لكن الكلمة إذا خرجت فهي في الرصاصة تخرج من الزندة، ما عاد يمكن ردها، لكن ما دامت في قلبك يمكنك أن تتحكم فيها. ثم ننتقل إلى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. ايش بعده؟ شفون ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تغيرها. فرض أي أوجب قطعا، لأنه من الفرض وهو القطع. فرض فرائض، أو نقول الصواب فرض فرائضا الأول. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع. فرض فرائض فلا ترجعوها، مثل الصلاة الخمس، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام وما لا يحصى. فلا تضيعوها أي تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، الحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين على الآخر. فما هي الحدود؟ قيل إن المراد بالحدود الواجبات والمحرمات. فالواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقع. وقال بعضهم: المراد بالحدود العقوبات الشرعية، كعقوبة الزنا وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك. ولكن الصواب الأول أن المراد بالحدود محارم الله عز وجل الواجبات والمحرمات، لكن الواجب نقول لا تعتده، يعني لا تتجاوز، والمحرم نقول لا تقرب. هكذا في القرآن لما ذكر الله تعالى تحريم الأكل والشرب على الصائم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالواجب يقال فيه ايش؟ لا تعتده. والمحرم نقول يقال لا تقرب. وسكت عن اشياء، نعم، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. حرم اشياء أشياء مبنية على الفتح لوجود ألف الثانية الممدودة، نعم منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة، حرمها فلا تنتهكوها أي فلا تفعلوها، مثل الزنا، شرب الخمر، القذف، أشياء كثيرة لا تفعل. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، سكت عن أشياء يعني لم يحرمها ولم يفرضها فسكت، قال سكت بمعنى لم يقل فيها شيئا، لا أوجبها ولا أحرمها. وقوله غير نسيان يعني أنه عز وجل لم يتركها ناسيا، وما كان ربك نسيئا، لكن رحمة بالخلق حتى لا يضيق عليهم. فلا تبحث عنها أي لا تسأل، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، أي لا تنقب عنها دعوها. وهذا الحديث حديث عظيم فيه أصول، منها إثبات أن الأمر لله عز وجل وحده، فهو الذي يفرض، فهو الذي يوجب، فهو الذي يحرم، الأمر جاء، لا أحد يستطيع أن يوجب ما لم يجب الله أو يحرم ما لم يحرم الله، لقوله إن الله فرض فرائض قال وحرم أشياء. فإن قال قائل هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو الفرض غير الواجب؟ فالجواب أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد، أما من حيث الوصف هل هذا فريضة أو واجب فقد اختلف العلماء في هذا رحمه الله، فقال بعضهم الفريضة ما كان دليله قطعيا والواجب ما كان دليله ظنيا، وقال آخرون الفرائض ما ثبت بالقرآن، الفريضة ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، وكلا القولين ضعيف. والصواب أن الفرض والواجب في معنى واحد، لكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات، ومن فوائده وجوب المحافظة على فرائض الله، مأخوذ من النهي عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حد حدوده، بمعنى أنه جعل الواجب بينا والحرام بينا، كالحد الفاصل بين أراضي الناس. وقد سبق في حديث النعمان بن بشير أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ومن فوائد هذا الحديث تحريم وتعدي حدود الله لقوله فلا تعتدوها، وانظر كيف كرر الله عز وجل النهي عن التعدي لحدود الله في مسألة الطلاق، يتبين لك أهمية النكاح عقدا وإطلاقا. لا يحدث لكن مو بهذا الحد، يعني العبادة والزهد في التابعين وكذلك الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة. لأن هؤلاء يغلب عليهم جانب عن التبعيد، جانب العبادة والزهد وما أشبه ذلك، وهم أقل إيمانا من الصحابة، ولهذا كثر فيهم الكرامات تقوية الإيمان. وإلا فعمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل والطور وكتاب مكسور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم دافع مدر حتى صاروا يعودون. نعم
يحصل
له
الناس
أطوال
في
الأسد
وهو
زاد على الإنسان،
ومعناه
أنه مجد. إنهش؟
ومعناه أنه مجد.
نعم.
عندنا
يقول ملعون الوضع
ويقول
في الملعون الوضع
مجد.
ولا ما يقول ملعون الوضع. وش
نعم. يحصلون فيه
ملعون الوضع زاد على الإنسان
كثير
عند الباب. لأن اللعنة شديدة. فكرتك أمك على أنها أهل يموت وكل يموت، لكن اللعن ثم اللعن هم على هذا الرجل على الوالدين يمكن في قبولهم ما يسوى اللعن. نعم يا سليم. إيش؟ في صحيح سخيف ما في شك ان الصحابة رضي الله عنهم لا اجرهم احد، ولهذا جاء في الحديث خير الناس قرني لا اشكال فيها. نعم ارفع صوتك. نعم نعم عن الذي يقولنا قاله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فشهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. كل إنسان حتى ليحكم بين الناس ويأخذ مال هذا لهذا إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. عبد الرحمن هذا بارك الله يعني يقول مثل الإنسان لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب كذا يخاطب غير غير الزوجة. نعم يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالب. طيب جمهور الأمة أئمة وعلماء يرون أن الطلاق يقع، أفهم؟ لا تتهاون بهذا الأمر، يرون يقع. تقول كما لو علق طلاق امرأتي على طلوع الشمس فقال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق. شيخ الإسلام رحمه الله بحث المسألة بحثا طويلا عميقا وقال إنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكليف فلا مال بالنية، يكون ذلك يمينا يكفرها. وهذا واضح فيما إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة، لأن قال لرجل إن فعلت كذا زوجي طالق، هنا واضح أنه يمين ما قصد الطلاق، لا علاقة بين الرجل والزوجة. لكن إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالب، هذا فيه احتمال قوي أنه أراد أن لا تفعل وإن كان يكره طلاقها، وفي احتمال أنه أراد أن إن فعلت فلا رغبة له فيها، في احتمال. ولذلك نحن نفتي بأنه إذا قال لشخص إن فعلت كذا فأنت طالب نفي بأنه يمين على كل حال، لأن نعلم أن الرجل لا لا غرض له في طلاق زوجته بالنسبة لهذا الذي حلف عليه. أما إذا قاله للزوجة فإننا نسأل عن نيته ونقول ماذا أرى. وأيا كان فيجب أن ينهى الناس عن هذا ما دام أئمة الأمة وعلماء الأمة يقولون بأنه يقع الطلاق على كل حال، فلنحذر الناس. هذا يوجد عندكم في أفريقيا. الله يهديهم. انتهى الوقت. يقول رحمه الله، يقول رسول صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديث أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات. يعني مثلا الزاني إذا زنى يجلس كم 100 جلسة، لا يجوز أن نزيد على 100 جلسة ونقول يجلس 150، ما هذا محرم. فإن قال قائل إذا اقتصرنا على 100 جلسة ربما يكثر الزنا وإذا زدنا يقل، فالجواب أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عز وجل فرض 100 جلدة ما نتجاوزه. في التغريب عنها معروف على خلاف بين العلماء في ذلك هل يغرب أو لا، لأنه ثبت بالسنة والخلاف هذا معروف. طيب، ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولا يمكن أن نقول أنها حد. ليش؟ لو كانت حدا ما تجاوزها عمر والصحابة، لو أراد عمر والصحابة وغيرهم أن يزيدوا حد الزاني 200 قلنا لا يمكن. ثم هناك دليل آخر من نفس القضية، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمن، ويعني بذلك حد القتل. لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود كم؟ 40. وهذا شيء واضح، لكن سبحان الله الفقهاء رحمه الله يرونه حدا، وعند التأمل يتبين أن القول بأنه حد ضعيف، ولا يمكن لعمر ولا لغيره أن يتجاوز حد الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث وصف الله تعالى بالسكوت، وهذا من تمام كماله عز وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه، طيب جملة نسينا، وحرم أشياء فلن تنشوها. من فوائده أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم الله، فقوله حرم أشياء فلا تنتهكوها. وطرق التحريم كثيرة، منها النهي ومنها التصريح بالتحريم ومنها ذكر العقوبة على الفعل، وله إثبات التحريم طرق. من فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحجه ولم ينهى عنه فهو إيش؟ فهو حلال. لكن هذا في غير العبادات، فالعبادات قد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يعلم بها الله عز وجل، فتدخل في قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها. ولهذا نقول إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله، ولا يقال هذا لما سكت الله عنه، لأن الأصل في العبادات يا جماعة مش الأصل المنع، حتى يقوم دليل على أنها مفروضة. غير ذلك رص فيه الإباحة فما سكت عنه فهو مباح. وحينئذ نذكر مسألة يطرح السؤال عنها، ربما نعرف حكم من هذا الحديث. يسأل بعض الناس ولا سيما النساء، هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق أو شعر الذراع أو لا يجوز؟ فالجواب، الشعور ثلاث أقسام. الأول ما نهي عنه عن إزالته، والثاني ما أمر بإزالته، والثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بإزالته فمعروف، كالعانة والأبق والشارب بالنسبة للرجل، هذا مأمور بإزالته. لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائيا، كالحلق مثلا، حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال ينبغي أن يعذب من حلق شاربه، لأن الحديث حف الشوارب. الثاني ما نهي عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفائه وقال خالف المجوس خالف المشركين، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن يقص منها على قول الراجح، حتى لو زادت على القبضة. وأما إجازة الفقهاء رحمهم الله قص ما زاد على القبضة واستدلالهم بفعل ابن عمر فهذا رأي، لكنه مخالف لظاهر الحديث. وابن عمر رضي الله عنه ليس يقص ما زاد على القبضة في كل سنة، إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط. وهذا فرق بين ما شغب به بعض الناس وقال إن ابن عمر يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة، وكأنه والله أعلم رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحرج. ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب، والصواب فيما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب أن ابن عمر رضي الله عنه ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية وهو يفعله، لكن نعلم أن ابن عمر رضي الله عنه عنده من العبادة ما فات كثيرا من الناس، إلا أنه تعود رضي الله عنه، وأنه تعود مجتهد، إن أصاب فلو عشران وإن أخطأ فلو عشر. وش بقينا؟ القسم الثالث بقية الشروط ما فيها أمر ولا نهي. فقال بعض الناس إن أخذها حرام، لقول الله تعالى عن إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك. قال وهذا مغير لخلق الله، بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن إيش؟ ليس فيه شعر. ولا شك أن هذا القول والاستدلال وجيه، لكن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الشعور إلى ثلاثة أقسام كنا هذا مما سكت عنه، لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بإيش؟ بما نهي عنه. وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تعيين خلق الله عز وجل أو يقال هو من التعيين المباح. والذي نرى في هذه المسألة أنه أن الشعر يقع ولا يقع ولا يقص، اللهم إلا إن كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة، فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل فلا بأس. وأما الرجال فيقال كلما كثر الشعر دل ذلك على قوة الرجل، وارجع إلى البنائين وكسار الأحجار وما أشبههم، تجدهم أقوياء كثير الشعوب، كثير الشعوب. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله، لا تبحث. وهل هذا النهي، هل هذا النهي في عهد الرسالة أم إلى الآن؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال هذا خاص في عهد الرسالة لأن ذلك عهد نزول الوحي، فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجله، أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله، كما سأل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له، حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله فرض عليكم الحج، فقام الأقرع وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ هذا سؤال لا في غير وجه. اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس أراد أن يزيل الوهم الذي قد يعلق في أفهام بعض الناس، فالله أعلم بنيته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم الحج مرة ما زاده الصبر. أرأيتم لو أن الرسول قال نعم ووجبت على الناس كل عام، من السبب؟ السبب الأقرع. وهذا من أعظم الناس جرما، أن يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته. أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يفعل الإنسان، ولكن الصواب في هذه المسألة حتى بعد عهد الرسالة أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث، يمشي على ما كان عليه الناس ولا يبحث عنه. ومن ذلك البحث عن اللحوم وعن الأجفان وعن ما ينزل إلى البلاد من بلاد الكفار، لا تبحث، لا تقل هل هذا حلال ولا حرام. ولهذا قال ابن عمر لما سئل عن اللحم في السوق قال ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتري ولا نسأل. كذلك أيضا لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيها، لا نبحث في أسماء في إثبات الله عز وجل عن كيفية، لأن هذا من التعمق. لا نأتي بمعضلات المسائل التي أرأيت إن كان كذا ولو كان كذا ولو كان كذا، كما يوجد من بعض الطلبة الآن هنا في المجلس، يوجد أناس يفرضون مسائل من واقعة ولم تقع في نارها، ومع ذلك يسألون وهم ليسوا في مكان البحث، يسألون عن ماشي سؤال عام، هذا لا ينبغي، لا تبحث. ومن ذلك أيضا ما كان الناس قد عاشوا عليه، لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه حرام فيجب بيان الحكم، لكن الناس ماشيين على هذا لا تبحث. من ذلك الذين قالوا إن أذان الجمعة الثالث الذي زاد عثمان هذا بدعة لا يجوز، وين الدليل؟ وقد بينا لكم دليل من قبل. ثم جاء إنسان وقال كم بين أذان الأول يوم الجمعة وأذان الثاني؟ ما بينه إلا دقائق. من ذلك يبحث عنها؟ الناس الآن من أزمة كثيرة تتوالى عليهم العلماء، والأذان الأول يكون قبل الثاني 45 دقيقة أو 60 دقيقة، والناس ماشون على هذا. لا تبحث، دع الناس على ما هم عليه. ثم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان دقائق خمس أو عشر، الوقت اختلف الآن. كانت المدينة صغيرة أقل من قرية من قرانا اليوم. أما اليوم فتلاعب الأقطار، يحتاج الإنسان أن يأتي من أقصى المدينة إلى المسجد إلى وقت، فليقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس ويحضرون. أشياء كثيرة من هذا النوع، ولكن هذا الحديث نزاع لا تبحث عنه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه، في قوله رحمة بكم، وكل الشرع رحمة، كله رحمة، لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومع ذلك فالله عز وجل خفف عن العباد وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها. ومن فوائد هذا الحديث انتفاء النسيان على الله عز وجل لقوله غير نسيان، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم، فقال عز وجل وما كان ربك نسيا، وقال موسى لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم فأثبت لنفسه النسيان، فالجواب أن المراد بالنسيان هنا نسيان الصرف، يعني تركوا الله فتركهم. هؤلاء هل تعمدوا الشرك وترك الواجب أو فعلوا ذلك نسيانا؟ نعم الأول. إذا نسوا الله أي تركوا دين الله، فنسيهم أي تركهم، وهذا واضح. أما النسيان الذي هو ظهور الظهور عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله به. يوصف به الإنسان صح، الإنسان ينسى، ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار. والله الموفق. نعم اللهم صل على على كل حال بارك الله فيك. الناس لهم إرادات مختلفة وأفكار متغايرة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما لهم من نور إلا أن يكون هذا الراوي وهو أعلم بما روى، فنقول هذا الراوي ونحن نقدم ما روى. نعم أحسن. يسأل عن حديث صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة الذي قيل له إن لنا عندك حسنة، فأوتي ببطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فقال ما هذه البطاقة؟ قال إنك لن تغلى ولا في كيف تفرج. هذا أول يحمل على أن هذا الرجل كان مسلما على نفسه وكان كافرا، وعند الموت شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وهذه تنجيه. واضح؟ هذا جواب. الجواب الثاني لنفرض أن صاحب البطاقة قضية عنه من الله عليه بذلك، لكن الأحاديث الأخرى عامة في كل أحد. كيف نترك الشيء اللي واضح مثل الشمس ونأتي بحديث مشتبه في الدلالة؟ الذي يترك الشيء الواضح ويأخذ المشتبه داخل في قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكننا لا نحكم في ذلك على العلماء الذين يقولون إنه لا يكفر، لأن هؤلاء أئمة مجتهدون ولا نرى أن في قلوبهم زيغا، لكنهم أخطأ. نعم. إلى عذر أشد هذا، هذا أشد من ذلك الصلاة، لأن هذا مستهزئ بالله عز وجل. ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من صلى محدثا متعمدا فهو كافر، فضلا عن كونه يتطهر بطهارة غير مشروع. هذا من باب أولى أن يكون مستهزئا. نعم أنت لا يعني لازم نبحث عنها، يعني حدوث المعاملات الجديدة وغيرها لازم نبحث عنها عشان نطبقها، يعني من الضروري أن نبحث عنها. ولكن هنا ما نبحث عنها على أنها فرضية، على أنها واقع. ولا أمرنا إيش؟ لا، العدسات ليست من هذا، العدسات مثل المريات، لأن إذا شعت خلاص ما هي ثابتة، لكن الوجه صحيح. نعم نحن الذي قبضه له لقول العموم قوله: فمن جاءهم عرضه من ربه فانتهى فله مثله. والذين المخلص لا يقبضون، لكن من الناحية التربوية يقبضه القاضي ويجعله في بيت المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما المراد بقوله حد حدودا؟ بعد ها ايش حد حدودا؟ اي يعني المراد بذلك محارم الله، الاوامر او النواهي. هل في قول اخر في تفسيرها؟ ها، العقوبات الشرعيه مثل حد السرقة والزنا والقذف. لا، شرب الخمر ليس حد. طيب، أيهما أصح؟ أيهما أصح، أن المراد بالحدود هنا العقوبات الشرعية المحددة، أو أن المراد محارم الله عز وجل؟ الأرجح محارم الله. علل. نحن نريد أن نرجح القول هذا على القول بأن الحدود اللي هي العقوبة. نعم. طيب، ويدخل به الحدود، لأن الحدود يجب تطبيقها، كما قال عمر رضي الله عنه: أخشى إن طلب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم فريضة في كتاب الله عز وجل على من زنى إذا أحصل، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طيب، هل يوصف الله تعالى بالسكوت؟ نعم، بالسكوت. السكوت المطلق أو السكوت عن شيء معين؟ لكن هل معناه أنه يأتي عليه زمان أنه لا يتكلم، أو نقول هذا يرجع إلى مشيئته؟ يرجع إلى مشيئته. طيب، ما الجمع بين قوله هنا غير إنسان وبين قول الله تعالى نسي الله فنسيها؟ أين هنا؟ نعم نعم، الجمع بينهما أن الإنسان في قوله نسي الله فنسيها بمعنى الترك، وهنا بمعنى أين السهو، يعني ذهول القلب عن المعلوم هكذا السهو. ثم قال الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال اذهب في الدنيا محبك الله واذهب فيما عند الناس محبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. قوله جاء رجل لم يعين اسمه، ومثل هذا لا حاجة إليه، ولا ينبغي أن نتكلم في إضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل، وهذا يأتي لأحاديث كثيرة إلا إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلا بد من معرفته. وقوله فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل طلب حاجتين عظيمتين، أولاهما محبة الله والثاني محبة الناس، وهذا أمر مقصود لكل أحد. كل إنسان يحب أن يحبه الله عز وجل، كل إنسان يحب أن يحبه الناس من مؤمن وكافر. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمل معين محدد، فقال اذهب في الدنيا. والزهد الرغبة عنها، الزهد للدنيا الرغبة عنها، وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخر، هذا الزهد للدنيا، وهو أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر. وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر، لأنه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع، فالزاهد يتجنب ما لا ينفع فيه، وأما الورع فيفعل ما أبيح له لكن يترك ما يضر. وقول يحبك الله هو بالجزم على أنه جواب اذهب، والدنيا هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت بذلك لوجهين: الوجه الأول دنيا في الزمن، والوجه الثاني دنيا في المرتبة. فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخر، ودنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة بكثير جدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن ليست بشيء الدنيا، فهي دنيا في الزمن لتقدمها على الآخرة، دنيا في المرتبة لدنو مرتبتها عن الآخرة. وسنأتي الحديث موضع صوت أحدكم بالجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك لا تكاد تجد أن يمر عليك شهر أو شهران أو أكثر إلا وقد أصبت بالسرور أحزان، وما أصدق وصف الدنيا في قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. وقوله: واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، يعني لا تتطلع لما في أيديهم، ارغب عن ما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذا يتضمن ترك سؤال الناس، أن لا تسأل الناس شيئا، لأنك إذا سألت الناس أثقلت عليه وكنت ثانيا فاتلا بالنسبة لهم، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية والسفلى الآخرة. ففي هذا الحديث فوائد، منها علو همم الصحابة رضي الله عنهم، لا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. وهنا سؤال: هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون أن يطلعوا فقط أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ الثاني، بخلاف كثير من الناس اليوم نسأل الله أن لا يجعلنا منهم، يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به، ولذلك تجدهم يسألون عالما ثم عالما ثم عالما ثم عالما حتى يستقروا على فتوى العالم الذي توافق أهواءهم، ومع ذلك لا، قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلونها بفتور. ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله عز وجل، أي أن الله يحب محبة حقيقية، ولكن هل هي كان محبتنا للشيء؟ الجواب لا، حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله، هي أعلى وأعظم. إذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة وأن المحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها، فكيف بالمحبة الخالق؟ لا يمكن إدراكها. الآن نحب الأكل، أليس كذلك؟ طيب، نحب من الأكل نوعا نقدمه على نوع، أليس كذلك؟ وكذلك يخالف الشرب، نحب الجلوس إلى الأصحاب، نحب الوالدين، نحب النساء. هل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ لا، تختلف. محبة الخالق عز وجل لنا، اللهم حقق لنا هذا، ليست كمحبتنا إياه، بل هي أعظم وأعظم، لكنها حقيقة. زعم أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وقالوا ما وافق عقولنا من أسماء الله من صفات الله تعالى، قالوا ما وافق عقولنا من صفات الله أثبتنا وما لا فلا. ولهذا أقول لكم قاعدتهم في هذا، يقولون: ما أقرته عقولنا من صفات الله أقرناه، وما خالف عقولنا نفيناه، وما لم توافقه ولا تخالفه فأكثرهم نفاه. فما يمكن نفيته حتى يشهد العقل بثبوته، وبعضهم توقف فيه. أيهم أقرب إلى الورع؟ أيهم أقرب إلى الورع؟ الذي توقف ومع ذلك فلم يثبت سبيل الورع. سبيل الورع أن يثبت ما أثبته الله لنفسه مطلقا، سواء أثبته عقولنا أم لا، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مطلقا، سواء أثبته عقولنا أو لا. وما لم ترد عقوبة النبي إثباته أو نفيه نثبته إن أثبته الله نفسه ولم فيه إن نفاه الله نفسه. المهم نعود إلى المحبة. محبة الله للعباد ثابتة في القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم من يحبونه. وقال عز وجل: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وآيات متعددة. ماذا يقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقولهم؟ يقولون: محبة الله يعني إثابته، يعني إثابته على العمل. فنقول: الإثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن يثيب على عمل إلا وهو يحبه. إذ العقل لا يمكن أن يحكم بأن أحدا يثيب على عمل وهو لا يحب العمل، العقل ينفي هذا. فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل دليلا عليه، وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة، نقول المحبة حقيقية. طيب لو أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب، هكذا كذبوا القرآن. ولذلك نقول: إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكارا تكذيب وجحد فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل. إن كان للتأويل مساق لم يكفر، لكنه خالف طريق السلف فيكون بهذا الاعتبار فاسقا مبتدعا. وإن كان التأويل لا مساق له لم يقبل منه، لم يقبل منه أبدا. ولهذا قال العلماء: لو قال شخص: والله لا أشتري الخبز في الإيمان، قال: والله لا أشتري الخبز، وذهب واشترى خبز، فقلنا له: عليك كفارة. لا، أنا أردت للخبز الثوبة، أيقبل أو لا يقبل؟ ها؟ لا يقبل، لأن هذا لا ليس له مساق في اللغة. لكن لو قال: والله ما أنام إلا على فراش، ثم خرج إلى الصحراء ونام عليها، وقلنا له: حنث، لأنك لم تنم على فراش. قال: أردت بالفراش الأرض، كما قال عز وجل: ولن جعل النار فراشا. يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، لأن هذا ساحر. على كل حال يا أخوان، طريقة السلامة وطريقة الأدب مع الله وطريقة الحكمة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن نسكت عما سكت الله عنه. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، أن يطلب محبة الناس يعني أن يحبوه سواء كانوا مسلمين أو كفارا. حتى نقول: لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار لهم. سبحان الله، تطلب محبة الكفار لك؟ الجواب: نعم، لأن الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ومن المعلوم أنه إذا برهم في الهدايا أو الصدقات فسوف يحبون، أو عدل فيها فسوف يحبون. المحذور أن تحبهم أنت، وأما أن يحبوه كل الناس. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على البلد قال اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إليها. لما أراد أن المحبة الصادرة منه قال إيش صالح أهلها، ولما أراد المحبة الصادرة من الناس قال حببنا إلى أهلها مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الزهد في الدنيا، ومعنى الزهد أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة. وهل تتصورون أن المعنى أنه لا يلبس الثياب الجميلة ولا يركب السيارة الفخمة، وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إذان وما أشبه ذلك، أو تقولون يتمتع بما أنعم الله عليه لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه، وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا له في الآخر. أيهما؟ الثاني بلا شك. ولهذا لا تقصر بتقشف الرجل ولبس رديء الثياب، فرب حية تحت الطش، ولكن عليك بعمل وأحوال. ذكرنا أن الزهد مرتبته أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الزهد من أسباب محبة الله عز وجل، يقول ازهد في الدنيا يحبك الله. ومن أسبابه وهو أعظم الأسباب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب محبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب الله. ومن فوائد هذا الحديث الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله سببا لمحبة الناس له، وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئا، وأن لا تتطلع وتتعرض أو تعرض بأنك بالكذا. مثال الأول، أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أو ساعة وتقول يا فلان هذه ساعة طيبة ألا تجيها علي، فإن الهدية تذهب السخيف وتهادي وتحاب وأتى بالمواهب علشان إيش؟ عشان يأخذ ساعة. لكن إذا كان هذا ذكيا قال وأنت أيضا أهدى علي ساعة، ويأتي له بالنصوص. أقول بارك الله فيكم إن السؤال الناس ما عندهم لا شك أنه من أسباب إزالة الحب والمودة، لأن الناس يستسهلون هذا ويستهجنون الرجل ويستذلونه، واليد العليا خير من اليد السفلى، هذه واحدة. أو تعرض لأنك تريد، ما تتصرف لكن تعرض، ما شاء الله هذا القلم الذي معك ممتاز ليتي أحس منك، وش يعني هذا؟ نعم يعني أعطني معك، ولكن ارجع هذا الرجل إذا قال لك أحسن منك راح تمر بالسوق. نعم صحيح، لأن ما أحب أن الناس تدمع أنفسهم إلى هذا الحد. دع نفسك عبيدا ولا تستغل. ولكن هنا مسألة، إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك فهل تسأل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى اللحم على النار قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال هو لا صدقة ولنا هدية، لأن نعلم من اليقين أن بريرة نعم سوف تصدق. فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج. ثم قال مالك رحمه الله تعالى عن الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. الضرر معروف، الضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في المواشي أنواع، ولا ضرار أي ولا مضار. والفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يحصل بدون قصد والمضار في قصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة. مثال ذلك رجل له جار، له جار وعنده أي عند الرجل شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد، لكنه لم يعلم. نسمي هذا إيش؟ نسمي هذا ضرر. مثال آخر رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم فقال لأفعلن به ما يضره، نعم فركب ماطورا عند جداره له صوت كصوت الدرق قصده الإضرار بجاره، فهذا نقول مضار. المضار لا يرفع ضرره إذا تبين له بل هو قاصد، وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه. هذا حديث أصل عظيم في أبواب كثيرة ولا سيما في المعاملات كالبيع والشراء والرهن والاتهام، وكذلك في الأنكحة يضار الرجل زوجته أو تضار زوجته، وكذلك في الوصايا يوصي الرجل وصية يضر بها الورث. المهم القاعدة متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة القاصد من ذلك. مثلا كانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة، فإذا شارفت انقضاء العدة رجع ثم طلقها ثاني، فإذا شارفت انقضاء العدة رجع ثم طلقها ثالثة ورابعة إلى آخر، قصدهم بذلك الإضرار، قصدهم بذلك الإضرار. فرفع الله ذلك إلى حد 3 طلقات فقط. مثال آخر، رجل طلق امرأة ولها أولاد منه، ولها أولاد منه، حضنتهم لمن؟ حضنتهم للأم، إلا إذا تزوجت، إلا إذا تزوجت. المرأة تريد أن تزوج، ولكن تخشى إذا تزوجت أن يأخذ زوجها أولادها، فتجد يهددها يقول: إن تزوجت أخذت الأولاد. وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدها، ولو أخذهم لأضاعهم، لكن قصده المضارة في المرأة لا تزوج. هذا ليس من حرام، عدوان عليها. ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع قيامها بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك، لكن قال: أريد أن أضارها. وإلا نعرف أنه إذا أخذهم لم يهتم بهم، بل ربما يدعهم تحت رعاية ضرة أمهم، يعني زوجة ثانية. وما ظنك إذا كان أولاد ضرتها تحت رعايتها سوف تهملهم، وسوف تقدم أولادها عليهم، وسوف تهينهم. لكنه أخذهم إيش؟ للمضار. هذا لا شك من المحرمات. مثال آخر، إنسان أوصى بعد موته بنصف ماله، أوصى بنصف ماله لأحد من الناس من أجل أن تنقص سهام الورثة، فهذا محرم عليه، مع أن للورثة أن يقدموا ما زاد على الثلث. مثال آخر، شخص له ابن عم، ابن عم من بعيد لا يرثه غيره، فأراد أن يضاره وأوصى بثلث ماله مضارة لابن عم البعيد لا يأخذ المال، هذا أيضا حرام. لو سبنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال، لكن النفوس مجهولة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضار أخاه وتجده يعتم من الضرر ولا يرفع ضرره. طيب، يقول حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، يعني متصل السند، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأسقط أبا صغير. والحديث إذا سقط منه الصحابي سمي إيش؟ ثم مرسل. ولكنه رحمه الله عن النووي قال: له طرق يقوي بعضها بعضا. ولا شك أنه إذا تعددت طرق الحديث وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفا فإنه يقوى. ولهذا قال الشاعر: لا تخاصم لا تخاصم واحدا بأهل بيت فضعيفان يغلبان، نعم يغلبان قويا، يعني لا تخاصم هذا البيت، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. طيب، هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار أشد وأشد. ثم قال مالك الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. نعم نعم
سبب
يا شيخنا
اليد
في اللغه
دي
مع
القوه
والكذا، لكن ما زالت مع القوه الا بدليل، اما اذا اطلقت فهي الحقيقه. نعم يا كريم. ايه صحيح، هذا هو الواجب، الواجب السكوت، لكن اهل الكلام مبتدع بهم اهل السنه وصاروا يحدثون اقوالا. هل الله في اسم؟ هل الله في جهه؟ هل الله محفوظ؟ وما اشتريت من الكلمات التي لم ترد. ومعلوم ان اهل السنه لا يمكن ان يثبتوا هؤلاء في الميزان وحدهم، لا بد ان يجادلوهم بالحق. ها العام والمبتدي، اما العام فلا تذكر له شيء، لا تذكر له شيء، اما المبتدي لا بد ان تذكر له، لان المبتدي مثل الذي يقعد الدرجه يرقى شيئا فشيئا، ولو لم تذكر له مثل هذا لضاع، لاتاه انسان جدلي وضاع. نعم شوف
يذكر
معاني اللغه. نعم يذكر اربعه يعني بالعشرات. نعم لغويا، فيوهم القارئ لانه عنده علم في اللغه. نعم ويبدا من هنا يدخل الشبهات في نفي ما تثبت. نعم هذا صحيح. هم اصل التحليل لهم شبه، مثل يقول لك العرش كله أهلا وستة معاني أسرة معاني والاستوى له كذا وكذا معاني، ويغفر عن أن سياق الكلام يعين المعنى، السياق يعين المعنى من هذه المعاني. هذا إن صح ما يقولون، هم قالوا الاستوى بما يستيلى لغة، ونقول هذا كذب، كذب على اللغة. هكذا في القرآن والسنة ما يدل على أن الاستوى بما يستيلى، لكن هذا معنى احتسموه أنتم. وعلى هذا فقط يعني السياق يعين ويحدد المعنى المراد. مثلا خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم، قد يقول قائل صلي عليهم ثلاث جنازة مثلا، لأنها الصلاة إذا أطلقت في الشرع حملت على المعنى الشرعي، فيقال لما لم تكن حقيقة شرعية في هذا المجال حملت على المعنى اللغوي، وأن معنى صلي عليهم يعني ادعو لهم. نعم يقول بعض الناس يحرج أخاه فيسأله فيعطيه إياه محرجا، قال أهل العلم هذا حرام ولا يملك الذي أعطاه، يعني لا يدخل منه. وقالوا من أهدى له أحد هدية خجلا وجب عليه ردها، وهذا حق، فلا يجوز الإنسان أن يحرج أخاه حتى لو أنه أعطاه إياه مثلا، وهو يعرف انه لولا سؤاله ما اعطاه فلا يجوز. نعم ايش بين هذا وايه وبين نعم نعم. فأولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقصد غيره لأنه كريم ويحب العطاء أكثر من المال. ثانيا أن الرجل لما سئل عن ذلك قال أريد أن تكون كفن، فصار الجد يريد بها غرضا شرعيا فكان كفن. نعم انتهى الوقت. ثم أن ذكرنا مسألة مثل السؤال، إذا علمنا أن المسؤول يرغب هذا الشيء ويفرح به لكن يستحي أن يهدي عليه، فإذا سألته فرح فلا بأس بالسؤال. قال لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخر، لو يعطى، من المعطي؟ المعطي من له حق العطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس، المهم من له حق الإعطاء. وقول بدعواهم أي بادعائهم الشيء سواء كان إثباتا أو نفيا. مثال الإثبات أن يقول أنا أطلب فلانا 1000 ريال. مثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في النفي 1000 ريال لفلان ثم يدعي أنه قضاها أو ينكر أن يكون له عليه شيء. لدع هرجوا لهم، لدع رجال أموال قوم وبناء أموال قوم، أي بأن يقول هذا لي. هذا وجه. وجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا، فيدعي دينا أو عينا. الدماء أن يقول هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء. لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال أموال قوم وجماء، لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة ما يبين به الحق على المدعي، واليمين على من أنكر. اليمين في دفع الدعوة والبينة في إثبات الدعوة، فهنا مدعي ومدع عليه. المدعي عليه البينة والمدعي عليه إيش؟ عليه اليمين ليدفع الدعوة، ولكن واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوة المدعي. هذا حديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. يقول البينة، نعم، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال بما قوم وأموالهم. الرجال الذين الذي يكفر هم الذين لا يخافون الله، وأما من خاف الله فلن يدعي ما ليس له من مال ولا دم. في هذا الحديث فوائد، منها أن الدعوة تكون في الدماء والأموال لقوله أموال قوم ودماء، وهو كذلك، وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافع، كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة، هذا منافع. وتكون أيضا في الحقوق، كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس. المهم أن الدعاوي بابها واسع، لكن هذا الضابط. وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقا أخرى. من فوائد هذا الحديث حماية أموال الناس ودمائهم، يعني الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب. ومن فوائد هذا الحديث أن البينة على المدعي فما هي البينة؟ البينة أنواع، منها الشهادة. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه واحدة. البينة ظاهر الحال، ظاهر الحال فإنها بينة. مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة، يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة ويقول: يا فلان أعطني عمامة. الآن الرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر، ظاهر الحال، لأن المشهوق عليه عمامة وهي عمامته وبيده عمامة. ولم تجد العادة كأن الإنسان يحمل عمامة معه وعلى رأسه عمامة. فالآن شاهد الحال لمن؟ للمدعي. شاهد الحال المدعي، فهو أقوى. فنقول في هذا الحال: الذي ادعى أن العمامة التي بيد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته. طيب، كذلك أيضا اختلف الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة: الأواني لي، وقال الزوج: الأواني لي. فمن من يقبل قوله؟ ننظر حسب الأواني، إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج، وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوج، وإذا كانت صالحة لهما فلا بد من البينة على المبتدع. طيب، إذا القرائن بينة أو غير بينة؟ القرائن بينة، يعني لا تختص بالشهود، ومن ذلك قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان مرت به امرأتان إحداهما معها ولد، نعم مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر، فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود، فقضى به داود قضى بأن الولد للكبير اجتهادا منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها، والصغير في مستقبل العمر، قضى به للكبيرة. فخرجتا إلى سليمان من داود وكأنهما والله على في نزاع، فسألهما سليمان: ما هذا؟ أخبرتاه بالخبر، فقال: لا، ما دمتما في نزاع فهات السكين. دعا السكين وقال: فأشق الولد نصفين. أما الكبيرة فوافق، وأما الصغيرة قالت: لا لا يا نبي الله، الولد ولده. فقضى به للصغيرة، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد لمن؟ للصغيرة، لأنها أدركتها الشفقة وقالت: كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقد الحياة. والكبيرة لا يهمها هذا، لأن ولدها قد أكل الذئب. هذه من القرآن. كذلك قصة يوسف الحاكم الذي حكم، قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الأمثلة كثيرة. من ذلك أيضا امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق، والرجل يشاهد يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاج البيت، وليس البيت إلا هو وامرأته، ودعت عليه أنه سنة لم ينفق وقال إنه ينفق. من الظاهر معه؟ مع الزوج، فلا نقبل قوله. وإن كان الأصل عدم الإنفاق، لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات الزوج. طيب، في القسامة، القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلت، وبين القبيلتين عداوة، ادعت التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم والقاتل فلان عينته، فهنا مدعي ومدعي عليه. من المدعي؟ أولياء المقتول، والمدعي عليه القبيلة الثانية. إذا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقلنا البينة ليست الشاهد بل ما أبان الحق، فاختلف الحكم. ولو قلنا أن البينة الشاهد لقلنا للمدعين هاتوا بينة على أن فلانا قتل، وإلا فلا شيء. لكن السنة جاءت على خلافها، جاءت لأن المدعين يحلفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبه، يحلفون 50 يمينا بأنه قتل صاحبه، فإذا حلفوا فهو كذب.